بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في بحث العدل بقيت عندنا ثلاث أربع مسائل الأخيرة، يعني المسألة 15 في الآجال، والسادس عشر في الأرزاق، والسابع عشر في الأسعار، والثامن عشر في الأصلح. هذه المسائل الثلاثة الأخيرة بعد مطالعتها ما وجدت بها فتبحث يستحق أن نتوقف عندها، خصوصا فيما يرتبط ببحث الأرزاق والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه، والسعي في تحصيله قد يجب ويستحاب ويباح ويحرم. فتبحث فالمقدام أن بحث الفقه لا علاقة له بالبحث الكلام في الأسعار أيضا، والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء وهو رخص وغلاء ولا بد من اعتبار العادة إلى آخره. أيضا يفترض بأن الرخص والغلاء ونحو ذلك مستند إلى الله، ولكن بحسب ما نفهم من القوانين الاقتصادية التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو وضعناها لأنفسنا، أصلا لا علاقة بغلاء الأسعار ورخص الأسعار بالله سبحانه وتعالى. في الأصلح أيضا كذلك لا يوجد مطلب أساسي، فالإخوة يطالعون تلك المسائل وبحث مهم لا يوجد فيها. البحث الأساسي الذي يوجد عندنا فقط هذه المسألة 15 في الآجال. طبعا الأجل يمكن أولا تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول أجل الفرد، حس هذا الفرد أعم من أن يكون إنسانا أو غير إنسان، والآن احنا ما عدنا علاقة بأجل غير الإنسان، إنما بحثنا في أجل الإنسان. هذا الإنسان يعيش 70، هذا يعيش 50، ذاك يعيش 100، ذاك يعيش 110، هذا يقتل، ذاك يسام، ونحو ذلك من الأسباب التي ينتهي فيها حياة الفرد الإنساني. القسم الثاني أجل الأمة، لكل أمة أجل. فإذا القسم الثاني هو أجل أيضا، ولكنه ليس مرتبط بالفرد بما هو فرد، وإنما مرتبط بالأمة بما هي أمة. المصنف لا المصنف ولا الشارح يتعرضان للقسم الثاني من الأجل، وإنما يكتفيان ببيان القسم الأول من الأجل، وهو الأجل المضروب للفرد. أما الأجل المضروب للمجموع، أما الأجل المضروب للأمة فإنه لا يتعرضون له. ومن هنا فإذا وفقنا سوف نتعرض له في البحث التفسيري، لأن القرآن الكريم يتعرض للأجل بنحوين، للقسمين معا، للأجل المضروب للأفراد وللأجل المضروب للأمم، ويذكر قوانين للفرد ويذكر قوانين للأمم أيضا. هذا بحث. تقسيم آخر للأجل، أن الأجل على قسمين بتقسيم آخر، وهو الأجل المحتوم الذي لا تغير ولا تبديل فيه، والأجل المخروم الذي يمكن أن يقع فيه تبديل وتغيير. مثلا كما يوجد عندنا هذا المضمون في الآيات وفي الروايات، أن الله سبحانه وتعالى كتب أجل هذا الإنسان في نام، ولكن قيده بقيد، وهو أنه إذا أعطى الصدقة فعمره يكون 80 عام، إذا لم يعطي الصدقة فعمره ماذا؟ 50 عام، أو إذا وصل رحمه فعمره كذا، إذا لم يصل رحمه فعمره كذا، إذا كان عاق الوالدين فعمره كذا، إذا كان برا بوالدي فعمره كذا. هذه الآجال التي تكتب مقيدة بقيد أو بشرط تسمى آجال معلقة، آجال مشروطة، آجال مخرومة. أما بخلاف ذلك الأجل الذي في علم الله سبحانه وتعالى فهو أجل مطلق، أجل ناجز، أجل لا تغير ولا تبدل فيه. ومن هنا يتضح لنا بأن الأجل يكون على قسمين: أجل مكتوب في لوح النحو والإثبات، وأجل مكتوب في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ لا مجال للتغير فيه، أما الأجل المكتوب في لوح النحو والإثبات قد يقع فيه ماذا؟ قد يقع فيه تغير، يعني أنه قد يتحقق شرطه ولا يتحقق. ومن هنا أيضا ينفتح البلاء. البلاء على بعض المعاني إنما يحصل أين؟ يحصل في لوح النحو والإثبات، لا في اللوح المحفوظ، في العلم الإلهي الذي لا يتغير. المسألة المطروحة هنا هذه: إذن الأجل يمكن أن يقسم بتقسيم إلى أجل الفرد وإلى أجل الأمة، وبتقسيم آخر يمكن أن يقسم إلى أجل محتوم وإلى أجل ماذا؟ مخوم ومعلق. وأيضا البحث بمقدار منه بحث تفسيري، لأن القرآن الكريم متعرض لكلا القسمين، يعني لقسم للأجل المخروم وللأجل ماذا؟ الناجز والمطلق. فأيضا لعلنا نوفق المشير إليه في الأبحاث التفسيرية. النقطة الأساسية التي في ذهني لا بد أن يشار إليها هنا قبل أن نقرأ المتن، لا يوجد فيه شيء أساسي أيضا لعلم الإخوة. النقطة الأساسية التي لا بد أن يشار إليها وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب تلك الآجال الناجزة المطلقة، تلك الآجال هل يكتبها لسبب أو بلا سبب؟ يعني مثلا نحن نجد الناس بعضهم يموت عمره 70، بعضهم يموت عمره 100، بعضهم يموت عمره 20، بعضهم يموت عمره 40. هذا اختلاف آجال الأفراد ما هو؟ لماذا اختلفت آجال الأفراد؟ هذا 20 عام، ذاك 30، ذاك 50، ذاك 100، ذاك 150، هذه سببه أين؟ هنا إذا قلنا أن السبب أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أراد لهذا 10 ولذاك 20 ولذاك 50 وللآخر 100، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب لهذا 10 ولذاك 100 ضمن قوانين كتبها أو جزافا كتبها، أي منهما؟ من الواضح لا يستطيع أحد أن يقول أنه كتب لهذا 10 وكتب لذاك 100 جزافا، لأنه هذا مناف لما ثبت من العدل والحكمة الإلهية، لأنه هذا الإنسان يستطيع أن يعترض يوم القيامة ويقول لو بقيت إلى 50 لكنت أفعل كذا وكذا، وذاك الإنسان الذي أعطي 100 يستطيع أن يعترض يقول أنه كثير من الذنوب أنا فعلتها بعد 50، أنت لو قبضتني قبل 50 لما كنت أفعل كذا وكذا. فالاعتراض من كلا الطرفين معقول، أنه أنا عشت 10 ولو عشت 100 لكنت فعلت كذا وكذا، وذاك الذي عاش 100 يستطيع أن يقول لو كنت أعيش 30 فهي كان أفضل لي، لأنه هاي 70 سنة الأخيرة من عمري أنا فعلت فيها وعملت فيها أعمال لو لم أكن أعيش فيها لما كنت أفعل تلك الأفعال والأعمال القبيحة والمحرمة. إذن لا يمكن أن يقال أن هذا يكتب له 10 ويكتب لذاك 100 ضمن إرادة جزافية، لأن هذا يتنافى مع العدل الإلهي ويتنافى مع الحكمة الإلهية. إذن عندما يكتب لهذا 10 ويكتب لذاك 100 لا بد أن يكون ضمن الحكمة الإلهية وضمن الإرادة الحكيمة للحق سبحانه وتعالى. فهذه الإرادة الحكيمة للحق من أين تنبع؟ تنبع من القوانين التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في هذا العالم وفي هذه النشأة. يعني نحن عندما نرجع إلى النشأة الموجودة بأيدينا نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه النشأة قوانين،
هذه القوانين طبعا في عالم الإمكان، هذه القوانين بعضها مرتبطة بمناشأتنا وهي العوامل الطبيعية من الصحة والمرض وشرب السوم وعدم شرب السوم والقتل بالسيارة وعدم القتل بالسيارة، الوقوع من شاهق وعدم الوقوع، هذه كلها تدخل في العوامل الطبيعية لبقاء الإنسان، لطول عمر الإنسان ولقصر عمر الإنسان. فلهذا نحن نجد بالوجدان بأن أولئك الذين يهتمون بالعوامل الطبيعية أكثر توجد لهم ماذا؟ صحة أفضل وطول عمر أفضل، وأولئك الذين لا يهتمون بالعوامل الطبيعية أفضل نجد بأنه يصابون بأمراض وتقصر أعمارهم، وهذا أمر الوجداني محسوس لنا بالتجربة وواضح لكل مناظر. إذن هناك قوانين، هذه القوانين كثير منها قوانين طبيعية، يعني عوامل طبيعية، كلما اعتنينا بتلك العوامل لها أثر في طول عمر الإنسان، وعدم الاهتمام بتلك العوامل الطبيعية لها أثر ماذا؟ معكوس في قصر عمر الإنسان. طبعا هذا إذا كنا نقتصر على العوامل الطبيعية، وهناك عوامل إن صح التعبير عوامل غير طبيعية، عوامل غير مادية، عوامل معنوية من قبيل الدعاء والصدقة وصلة الرحم ومساعدة الإخوان والبر بالوالدين وعوامل كثيرة، نحن عندما نرجع إليها في الآيات والروايات نجد بأنها واضحة. سأضرب لكم مثال، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغتقوا. وشوفوا الآن هذه الآية المباركة ماذا تثبت؟ تثبت ارتباطا واضحا بين نظامين، أحدهما مادي والآخر ماذا؟ غير مادي. الاستقامة على الطريقة على الشريعة هذا أمر غير مادي، ولكنه النتيجة، وين تظهر النتيجة؟ تظهر في أمر مادي وهو أن أسقيناهم ماء غطقا. تعالوا أنتم إلى صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء الصلاة أمر مادي وأمر معنوي، ولكنه يرتبط بأمر ماذا؟ بأمر مادي وهو نزول المطر. وهكذا أنت عندما تدخل إلى الآيات والروايات تجد بأن هناك جملة من العوامل هي عوامل بحسب طبيعتها عوامل معنوية، عوامل غير مادية، ولكن لها آثار مادية تترتب على تلك الآثار غير. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الروايات الواردة في الصدقة وأنها كيف تدفع البلاء، الروايات الواردة في صلة الرحم وأنها كيف تطيل العمر، الروايات الواردة في بر الوالدين وأنها كيف تؤدي إلى أن يكون الإنسان في حياته موفقا، الروايات الواردة في أن البيت إذا كان نظيفا طاهرا من الناحية المادية والمعنوية ما هي الآثار المترتبة في الرزق ونحو ذلك، وعوامل روايات كثيرة بهذا المهم. إذن هناك مجموعة عوامل مادية لها مدخلية في طول عمر الإنسان وقصر عمر الإنسان، وهناك مجموعة عوامل غير مادية معنوية أيضا لها مدخلية في طول عمر الإنسان وقصر عمر الإنسان. بناء على ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يكتب أجل زيد كيف يكتبه؟ يكتبه مع الأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل أو يكتبها جزافا؟ يعني يريد أن يكتب عمر، طبعا أتكلم في ذاك الأجل المطلق الناجز الذي لا يتغير بعد، ذاك عندما يريد أن يكتبه لزيد 90 سنة، هذه يكتبها لزيد 90 سنة حتى لو لم يعتني بالعوامل الطبيعية، وكانت العوامل الطبيعية تقتضي أن يعيش 50 سنة، حتى لو لم يعتني بالعوامل الغير الطبيعية المعنوية التي عدم الاعتناء بها يؤدي إلى أن يعيش 50 سنة، أو إنما يكتب له 90 بالنظر إلى عمله بهذه العوامل. أي منهم مقتضى العدل الإلهي ومقتضى الحكمة الإلهية ومقتضى النظام الأحسن الذي يحكم هذه النشآت، نشآت عالم الإمكان؟ الله سبحانه وتعالى إنما يكتب أجل كل إنسان بمقتضى عمله بتلك العوامل الطبيعية وغير الطبيعية، بمقتضى اعتنائه والتزامه بتلك العوامل الطبيعية وغير الطبيعية. وعلى هذا الأساس فأجل الإنسان يكون محكوما لعلم الله أو يكون محكوما للالتزام بتلك العوامل والعمل بها أو عدم الالتزام بها؟ أي منهما؟ وبعبارة أوضح، أن علم الله بأن أجل زيد الذي تنقطع عنده حياته، أن علم الله بأجل زيد تابع لتلك العوامل، أو أن تلك العوامل تابعة لعلم الله؟ بعد الله عندما قال وأجل الحيوان الوقت الذي علم، لماذا علم الله في هذا الوقت ولم يعلم في ذاك الوقت؟ يعني لماذا تعلق علمه الأزلي بأن أجل زيد في 80 وليس ماذا في 100 وليس في 50؟ لماذا؟ أنت عندك جوابين، إما أن تقول لأنه من الأزل أراد ذلك وإرادته لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، وهذه الإرادة الجزافية، وإما أن تقول أن الله علم ذلك لأنه علم من زيد أنه سيعتني بالعوامل الطبيعية وغير الطبيعية بنحو يجيز له أن يعيش ماذا 80 عام، فعلم منه أنه يعيش 80 عام. ولو علم من زيد أنه يعتني بالعوامل الطبيعية وغير الطبيعية بمقدار يستحق أن يعيش 100، لعلم منه ماذا؟ أنه يعيش منه 100. ولو علم أقل لعلم منه ماذا؟ لكتب عليه الأجل بماذا؟ بما هو أقل. يعني هذا المثال الذي نضربه للإخوة مرارا، شوفوا الآن أنا هنا جالس، علم الله بجلوسي في الأزل فيجب علي الجلوس، أو من الأزل علم أني أجلس في الوقت الكذائي فعلم مني الجلوس؟ أي منهما؟ الثاني لا الأول، وإلا إذا كان الأول فيلزم الجبر ولا يلزم الجبر؟ لا يلزم، يلزم الجبر، وقد بنينا فيما سبق لا جبر ولا تفويض، هذه لا جبر ولا تفويض لا يتبادر إلى ذهنك بأنه فقط في أفعال الإنسان الاختيارية، لا، في أجل الإنسان أيضا كذلك. لماذا؟ لأنه الإنسان يوم القيامة يستطيع أن يعترض على الواجب سبحانه وتعالى، لا تتم الحج على الواجب إذا قال له أنت أنا أعطيتني عمر 50 سنة وعندما مت عند 50 كانت أعمالي السيئة تفوق ماذا؟ حسناتي، ولو عشت 10 أخرى ها؟ كانت حسناتي تفوق ما تفوق سيئات، فلماذا حرمتني 10 سنوات وأعطيت فلان 10 سنوات؟ لابد أن تتم الحجة لله أو لا تتم؟ لابد أن تتم الحجة لله. خب ماذا يأتي الجواب؟ يقول والله أنا أعطيتك عوامل أنت تستطيع أن تعيش بها ماذا؟ ها؟ 100 سنة، تعيش بها 1000 سنة، تعيش بها 5000 سنة، تعيش بها 100,000 سنة، ما عندي محكوم في ذلك، ولكنه أنت لم تعتني بتلك العوامل، هل طبيعية كانت أو ماذا؟ أو معنوية؟ أدى إلى أن يقصر عمرك. بلي نفس الكلام، الكلام هو الكلام. أنا بدي أقول بأنه هذا أجل الأطفال إذا مات، إذا هناك مجموعة عوامل طبيعية أدت إلى أن يموت بهذا المرض. ولو اعتنينا بتلك، تقول لي خو احنا فحصنا ما بي مرض، الان طبك يقول ما بي مرض، لعله بعد 10 سنوات يقول هذا كان لي 10 مرات. كفتوا؟ كفتت ولا؟ هذا الطفل الان نشوفه بانه 5 سنوات او هو في بطن امه، يخرج من بطن امه يموت. يا بليش ما؟ بس اما ان يشخص السبب، يقولون لانه ماذا؟ امه اكلت كذا، شربت كذا، حالة النفسية كانت كذا، فاثر على طبعه. قوانين من القوانين موجودة. وبعض الأحيان أصلا لا تلتفت إلى السبب. هذا معناه عدم وجود سبب للموت؟ لا، هذا قصور علم الطب. ومن هنا قلنا في بحث سابق في بعض الأبحاث السابقة، قلنا هذه النظرية بعد تدفعنا إلى أن نبحث عن العوامل الطبيعية أو ننعزل عن العوامل الطبيعية. هذه دعوة إلى التعمق في الأسباب والقوانين التي تحكم عالم الطبيعة، ولكنه من جهة أخرى أيضا تدعونا إلى التعمق والتحقيق للبحث عن الأسباب غير الطبيعية التي لها ارتباط بمصير الإنسان. ونفس هذا الكلام يأتي في الرزق، في الأرزاق مسألة أخرى عندنا، وهي ماذا في الأرزاق؟ خب الأرزاق الله لهذا كتب أن يكون غني، لهذا كتب أن يكون فقير. يأتي سؤال، لماذا لم يعكس النظر؟ خب لماذا لم يساوي بينهم؟ الجواب الله سبحانه وتعالى لم يكتب لأحد أن يكون فقيرا، ولم يكتب لأحد أن يكون ماذا؟ غنيا. نعم كتب في نظامه الأحسن والأصلح أنه يوجد غني ويوجد فقير، ولكن من يملأ موقع الغني ومن يملأ موقع الفقير؟ بعد الله ما ملأه، وإنما أوكله إلى الإنسان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنه ما التفت، شنو عدم التزام؟ ثم ما أيوه في هذا هو مو مسؤول، إذن غيره مو مسؤول. قلنا إذا تذكرون في بحث سابق قلنا بأن هذا النظام نظام التزاحم من قبيل السفينة اللي يقولون يا خمسة، واحد إذا وثق بالسفينة خمسة يغرقون. هذولاك ما اعتنوا بالعوامل الطبيعية وغير الطبيعية، طلع ابنهم مصاب بعشرة أمراض، طلع ابنهم فيه عيل، فيه نقص، فيه عاهة. هذه أسبابها ما هي؟ أسباب الأبوين أو الجينات التي إن الله إذا أراد أن يخلق نظر ما بينه وبين آدم فخلقه على صورة أحده. مو لطيفة هذه الرواية، وهو أنه إذا أراد أن يخلق يعني اطمئن أن الجينات مؤثرة من آدم إلى يومك. تستطيع أن تكتشف القوانين؟ فلهذا أنت تشوفون الآن كثير من الأمراض، كثير من التكاملات التي تحدث في الإنسان وغير الإنسان، معرفة قوانين الجينات. ما أدري تسمعون بالأخبار هنا وهناك بأنه تعرفنا على الجين الذي يؤدي إلى المرض الكذائي، تعرفنا على الجين الذي يؤدي إلى المرض الكذائي. والتعرف على كل هذه القوانين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه أنت تتكامل أكثر فأكثر. أساسا إلى الآن إحنا ما عدنا فتبحث، أنتم ما أدري تقرؤون بعد في دعاء كليل وتقرؤون في أدعية ليلة عرفة، اللهم اغفر لي الذنوب التي كذا، اللهم اغفر لي الذنوب التي كذا، اللهم اغفر لي الذنوب التي كذا. شوفوا الأئمة سلام الله عليهم يعددون أنواع من الذنوب، وكل ذنب له أثر تكويني معين، ولكن من منا الآن رايح باحث أنواع تلك الذنوب ما هي وآثارها التكوينية ما هي؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجم الدعاء. وانت من جهة تقول بابا هم ليلة قدر أنا دعيت، هم ليلة عرفة أنا دعيت، هم ليلة مثل شعبان أنا دعيت، ولكنه مقتضي موجود، ما أنا رافعها أنت لو ما رافعها. ها وانت لا تقرأ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجم الدعاء، وانت عندك بذيك الذنوب، فإذا يرتفع الدعاء أو لا يرتفع الدعاء، يؤثر أو لا يؤثر. تقول أنا ما أدري ليش أخي ما يؤثر الدعاء، ملتفتين. وهكذا في الرزق، وهكذا في التوفيق، وهكذا وهكذا وهكذا. وبعضها لا، امتحان إلهي، هذا ضمن النظام التكويني. ها وبعضها امتحان إلهي. في حديث قصي لعله قرأناه هنا عند الإخوة، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما ينعم على عبد بنعمة، هذا العبد ينسى الله سبحانه وتعالى فيسلبه تلك النعمة. في الرواية في الحديث القدسي، سلبته حتى حتى يرجع إلي ويتوسل، ولكنه لم يتوسل. قوانين أقول أنظمة موجودة، أنت ابحث عن الأنظمة، إذا وجدت تلك الأنظمة قد من هنا، التفتوا لخلوا ذهنكم جيدا مني، من هنا ينفتح لنا باب، إن تمت هذه المقدمات، باب ما منا إلا مقتول أو مسلم. لأنه أئمة أهل البيت واقفين على تلك العوامل الطبيعية وغير الطبيعية، أو واقفين ها واقفين، إذا ثبت أنه واقفين فأعمالهم تطول أو تقصر. ها ينبغي أن تقول. إذا لماذا في 2028 و2032؟ دليل لما التفت أريد أسأل. إذا هو أقول بعد كلها القائمة هالشكل لا ما التفتوا. أريد أقول القائمة عن لس أي مصداق مصداق أقول بأنه إذا عرض إلا أن تلتزم بأنه لا في الموضوعات المعصوم لا يلتزم يعني العوامل قد يصاب بأمراض أيضا كما أنا وأنت. أقول بأنه أما إذا أراد المعصوم أن يلتزم يعني أن يعتني بكل العوامل الطبيعية وغير الطبيعية طول عمره أو يخسر قد فلسفت أو طول عمر الإمام نهج سلام الله عليه بعد يكون ضمن العوامل الطبيعية مو خارج العوامل الطبيعية. ملتفتين شو أقول ياهو ظلم الآخرين شو ربطت شيخ أنت أتكلم في المعصوم إيه بعد ما أنا خارج هذا أنت أتكلم ياهو لا أريد أقول بأنه لولا هذا العامل الخارجي لطال عمره أم لا هو هذا الكلام. بحثنا في الموت أنتم التفتوا إذا تلتفتون هذه أسئلتكم ما تروح شرقا ويمينا اسمحوا لي. أنا أريد أقول بأن المعصوم لو التزم بالعوامل الطبيعية بعد يحصل عنده مرض طبيعي كما أنا ملتزم أنا أموت طبيعيا بمرضين أو لا يموت إذا يموت بعد منين يأتي الموت عوامل خارجية. إذ من هنا نستطيع أن نفهم طول عمر الإمام الحجة سلام الله عليه أنه هذا بعامل غيبي وعامل طبيعي أيضا ويمكن أن يكون عامل طبيعي بني؟ لا مقصودي عامل غيبي معجز مقصودي والعامل الغيبي يعني الدعاء لا مرادي من العامل الغيبي يعني بالمعجزة الآن يعيش 1000 وكذا سنة لا يمكن لآخرين إذا راحوا تلك القوانين أن يعيشوا هذا الزمن. أحسنتم يعني هذا ممكن بحسب القوانين وليس بممكن بل ممكن. وإذا وقف الإنسان على تلك القواعد وعلى تلك القوانين ووقف على تلك الضوابط يستطيع أن يعيش هذا المقدار أو لا يستطيع؟ بل يستطيع. وإذا وجدنا انخرام إذن أكو انخرام أين؟ في القواعد. انخرام أكو في عدم الالتزام بتلك العوامل الطبيعية. حتى المهم أنا تطبيق الصغوي الآن ما أريد أبحثه وإنما أريد أبحث الكبرى وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب الأجل على إنسان لماذا يكتب هذا الأجل؟ لا أجل قبله ولا أجل بعده لماذا؟ إرادة جزافية حتى نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا وإنما إرادة ضمن إرادة حكيمة. فإذا كانت حكيمة إذن هذا بحسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق 50 وذاك حسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق ماذا 100 وذاك حسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق ماذا 10. طبعا عندما أقول حسب اعتنائه بالعوامل لا يتبادر إلى ذهنك بالضرورة أنه هو يعتني أو لا لعله من أبويه لعله من أجداده لعله من بيئته لعله من تلوث بيئته هذه كلها ضمن العوامل. إنسان يأتي ويعيش في منطقة ملوثة من الناحية البيئية من الناحية الصحية ملوثة خب يصاب بالأمراض وهو يصاب بالأمراض هسه هو كان بإمكانه أن يخرج من هذه المنطقة ويعيش في منطقة أخرى صحية ويطول عمره صحيح لو صحيح. إنسان مصاب بضيق النفس إذا يعيش في منطقة ملوثة يموت بسرعة أما إذا عاش في منطقة ماذا صحية غير ملوثة لا يموت بسرعة. إذن الآجال التي كتبت علينا هذه تابعة ماذا؟ تابعة للعوامل التي تعرفنا عليها واعتنينا بها. بس أنتوا ليش تروحون للآجال؟ أنا مرة أتمرض جنابك ما تتمرض خب هذا المرض مكتوب علي وما مكتوب عليك هالشكل لأنه أنت راعيت الضوابط الصحية وأنا ما راعيت أي منهما يا أي منهما نظرية اللي نظرية الجزافية تقول لا الله كتب على فلان أن يتمرض وما كتب على فلان أن يتمرض ها. ونظرية تقول لا بابا أنت راعيت الضوابط الصحية وما تمرضت أنا ما راعيت الضوابط الصحية ماذا تمرض. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يكتب المرض علي والصحة لك حتى يأتي السؤال لماذا وإنما كتب في نظامه الأحسن يوجد مرض وصحة. أما من المريض ومن الصحيح
أم كتبه من هو أو لم يكتبه؟
ها، وإنما أنت بعملك بمراعاتك وعدم مراعاتك قد تكون مصداق الصحيح وقد تكون مصداق ماذا؟ مصداق المريض. طبعا هذا قانون عام في الأرزاق، في الصحة والمرض، في الموت والحياة، في التوفيق وعدم التوفيق، هذه كلها بعد هذا القانون يأتي، وهو أن الله جعل في نظامه الأحسن أن يوجد مالك وأن يوجد مملوك، جعل في نظامه الأحسن أن يوجد ظالم وأن يوجد مظلوم، جعل في نظامه الأحسن أن يوجد غني وأن يوجد فقير، جعل في نظامه الأحسن أن يوجد عالم وأن يوجد جاهل، جعل كله جعله وأراده وهو النظام الأحسن، ولكن عين مصادقه أو لم يعين مصادقه أيضا بإرادته الذاتية. ها نعم، علم من زيد أنه يريد أن يكون عالما ويأتي بمقدمات أن يكون عالما، فأراد من الأزل أن يكون ماذا؟ عالما، ولكن هذا العلم تابع لأي شيء؟ تابع لإرادة زيد. واضح المطلب؟ هذه الكبرى واضحة. بناء على هذا أيضا في الأجل أيضا كذلك. إذا بعد أنت تريد أن يطول عمرك، ابحث عن العوامل الطبيعية وغير الطبيعية حتى يطول عمرك. طبعا فد مقدار من العوامل داخلة في اختيارك، فد مقدار من العوامل ماذا؟ خارج عن اختيارك، من قبيل الجينات التي أنت تتوارثها من الآباء والأجداد، خارج عن اختيارك، وأنت مو مسؤول عن ذلك. شوفوا أنتوا الآن تسمع الآن، تسمع في الأخبار بأنه في البلد الكذائي المتأخر في كل 1000 طفل عندهم موت 20%، 30%، 50%. اسمحوا لي، أما أنه عندما تجي هنا إلى بلدنا أو تأتي إلى بلد متقدم يقول لك لا يصير 2%، 8%. هذا السبب شنو؟ إذا أنت لك مدخلية كبيرة. ياهو، ها احسنتم. هسه تعال شوف العوامل المانعه من ازدياد العمر، ما هي؟ انت شوف بين الاضطراب الذي اوجدوه لانفسهم، عدم الارتباط بالله، الانفصال عن المعاد، عوامل اخرى نفسيه من القلق والاضطراب وتقدم التكنولوجيا كانت عوامل مضاده اخذت قبال ذيك العوامل المساعده لطول عمر. مقتضي مانع موجود، يعني هي مو فقط انه دا يشتغلون الدول دا تتقدم في الجانب المقتضي، اكو جانب مضاد ايضا دا يتقدمون فيه، وهو ماذا؟ وهي الموانع التي تؤدي الى قصر العمر. الاستفاده من المشروبات الكحوليه، الاستفاده من الاغذيه التي فيها مضار كذا وكذا، هذا تقبله لو ما تقبله، كلها ايضا عوامل مضاده تقف امام تلك العوامل، ومع ذلك تجد ان عمر الانسان ايضا ماذا؟ يزداد سنه بعد. المهم هسه احنا، انا مو بحثي بحث خارجي، احنا نتكلم الان في البحث الكلامي. البحث الكلامي هذا وهو ان الله سبحانه وتعالى عندما يكتب الاجل، عندما يكتب الاجل على احد يكتبه جزافا او يكتبه ضمن عوامله التي يستحقها الانسان، لا تستطيع ان تقول انه يكتبها جزافا. بناء على ذلك هذه المسألة الأخرى، هذه المسألة تتضح، وهي أجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. فلو سألنا لماذا علم الله بطلان حياته في هذا الوقت دون ذاك الوقت، ما الذي يأتي الجواب؟ لأن الله أراد أو لأن الإنسان أراد؟ أي منهم؟ عندما أقول إنسان مو بالضرورة في الإنسان، آباؤه، بيئته، ظروفه، قوانين العالم، إنما أحسن علم بطلان حياته في، لماذا علم في هذا الآن ولم يعلم؟ لأن الله أراد أو لأن النظام الذي جعله الله اقتضى ذلك؟ أي منهما؟ من الواضح مو لأن الله أراد، بل لأن النظام الذي جعله الله في عالم الإمكان اقتضى هذا الأجل دون ذاته، دون قبله ودون ما بعده. واضح صار المطلب؟ على هذا الأساس، بعد تقرؤون المطلب ما به شيء مهم، على هذا الأساس يتضح والمقتول يجوز فيه الأمران لولا القاتل. هذه المسألة طرحناها فيما سبق، قلنا بأنه توجد أقوال متعددة، وهو أن هذا الإنسان الذي قتل في اليوم أليف في اليوم في يوم الأحد. لو لم يقتل فرض المقال ليس بمحال، لو لم يقتل لكان يوم تولى. أحسنتم، الصحيح هذا، وهو أنه هذا الإنسان إذا لم يكن قد اعتنى، يعني إذا كان اقتضى النظام أن يموت في ذلك اليوم كان يموت وإن لم يقتل، ولكن النظام كان يقتضي أن استحقاقه للحياة إلى يوم الأحد مو أكثر. أما إذا كان النظام يقتضي منه الحياة أكثر، لو لم يقتل كان يبقى أو لا يبقى؟ كان يبقى. بعد ما ندخل في التفاصيل التي ماذا ذكرت هنا بأنه أدلة القائلين بأنه كان يموت، أدلة القائلين بأنه كان يبقى، أدلة المجوزين للطرفين. الصحيح هو أنه هذا الإنسان القاتل قطع حياته، ولو لم يقتل لكان يحتمل فيه الأمران من ناحية النظام الذي يحكم عالما، إن كان أنه النظام إن كان قد التزم بالقوانين الموجودة فيه بنحو يطول عمره لكان بقي، وإن لم يكن قد التزم لكان ماذا؟ لكان مات في تلك الساعة التي قتل فيها. إذن الصحيح والمقتول يجوز فيه الأمران لولا، ولكن لا لهذه الوجوه الاستحسانية التي ذكرت، بل للوجه العلمي الذي أشرنا إليه. ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف، هذا أيضا ضمن الأنظمة التي تحكم هذا، تحكم عالم الإمكان. وهو أنه إذا تذكرون في قضية ذاك الإنسان، في قضية خضر مع النبي موسى عليه وعلى نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، أنه قتل ذلك الابن، قال كان له ماذا؟ المسألة، وهو أنه هذا الإنسان كان يؤذي أبوي، فإذا وحيث أنه الأبوان يستحقان أن يرتفع المانع، الله سبحانه وتعالى أيضا يرفع المانع بسبب من الأسباب، ولكنه أيضا يوجد استحقاق ماذا للأبوين أيضا ضمن الأنظمة الموجودة في هذا العالم. طبعا هذه القاعدة التي بيناها الإخوة يلتفتون إليها جيدا، بعد ليست قاعدة مختصة بالأجل، ليست مختصة بالرزق، ليست مختصة بالغنى، بالفقر، بالمالكية، بالمملوكية، بالرئاسة، بالمرؤوسية، بالتوفيق، عدم التوفيق، هذا القانون عام، الله سبحانه وتعالى جعل نظاما يوجد فيه كل هذه الأشياء، يعني جعل نظاما عندها يتضح هذا المطلب الذي إن شاء الله نشير إليه في بحث النبوة وفي بحث الإمامة. الله عندما أوجد هذا النظام جعل فيه أن يكون فيه إنسان كامل، لأنه النظام الأحسن، أراد فيه إنسان ماذا كامل، يعني قال أنا واضع في نظامي أن يوجد بين هذه المليارات من البشر إنسان هو أكمل الأولين والآخرين، لكن من هو؟ هو عينه، إذا هو عينه يكون جابرا. أما إذا أراد واحد منا، من قبيل المثال اللي أنا أضربه للإخوة، وهو أنه من قبيل أن تضع هدية تقول أنتوا هذول اللي متسابقين 1000 تتسابقون، ولكنه من يكون هو الأول أعطيه ماذا؟ الجائزة الكذائية. ولكن أنت تعين الأول أو لا تعين الأول؟ لا تعينه، هو وإرادته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا صار هو الأول أنت تقول أنا مو فقط أعطيك الجائزة ولدينا مزيد أعطيك بعد. فإذا كل مسألة، إذا أنتوا طبعا في مسألة إبليس نفس القضية، في مسألة إبليس أيضا نفس القضية، الله أراد من هذا الموجود أن يكون إبليسا ويلزم الجبر، نعم أراد في النظام التكويني أن يوجد ماذا؟ إبليس، ولكن عينه أو لم يعينه؟ لم يعينه. ملتفتين للنكتة؟ وهكذا مولانا في كل مكان، في كل مسألة، انتوا هذه القاعدة احفظوها، تجدون ان شاء الله ان المشاكل تحال. هذا تمام الكلام في الاصل الثاني من اصول الدين، وهو العدل الالهي. اما فيما يرتبط بالاصل الثالث وهو النبوة، بعد ان شاء الله نوكله الى السنة القادمة ان شاء الله، نجعل له درس رسمي، لانه بحث الكلام الحق أنه يستحق أن يكون له درس رسمي، لا أنه يكون يومين أو ثلاثة. في الأسبوع، وندخل إن شاء الله في بحث النبوة. طبعا فالمقدار من بحث النبوة وأساسيات بحث النبوة إن شاء الله سنتعرض له في بحث الإعجاز في القرآن الكريم. هذا البحث اللي الآن احنا وصلنا إليه في بحث التفسير، في بحث الإعجاز هناك سيتبين بأن الإعجاز من أين ينبع، ينبع من حقيقة نفس النبي أو ينبع من الله بيانه هناك. فهذا البحث إن شاء الله في بحث الإعجاز نقرأ وتكون أصول موضوعة جيدة لبحث النبوة في السنة القادمة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.